الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن مخططات الأعداء باتت مكشوفة للشعب الذي سيفوت الفرصة عليهم. حرس الثورة يطلق مناورات برية في شمال غرب إيران يوم غد، ويحذر من التواجد الصهيوني بالمنطقة. والطيران الحربي الروسي السوري ينفذان ضربات مشتركة لمواقع الإرهابيين في ريف حلب. وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن مخططات الأعداء باتت مكشوفة للشعب الإيراني الذي سيفوت الفرصة عليهم هذه المرة أيضا. وأوضح رئيسي أن الولايات المتحدة تشعر بالغبطة إزاء المشاكل والفوضى التي تشهدها الشوارع الإيرانية، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي المحرضة على الفوضى وإثارة الشغب داخل البلاد. ولفت إلى مساعي العدو لاستغلال الأحداث الأخيرة في سياق نشر اليأس والإحباط داخل المجتمع، داعيا المسؤولين الإيرانيين لاتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة مشاكل المواطنين لإفشال المؤامرات الخارجية. نفى تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشورى الإسلامي تعرض المواطنة الإيرانية مهسا أميني للضرب والإهانة من قبل منتسبي قوات الشرطة. وأوضح التقرير أن الإعلان السريع للشرطة عن تفاصيل الحادث ساهم بتقليل تبعات الحادث الأليم ومنع استغلاله من قبل إعلام العدو، مطالبا الأطراف التي قامت بردود أفعال متسرعة واستغلت هذه القضية بتصحيح مواقفها قبل ملاحقتها قضائيا. ودعا المؤسسات المرتبطة بشرطة الأخلاق لإعادة النظر بآلياتها، مضيفا أن لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى ستتابع الموضوع. أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عزم طهران المضي في مسار تطوير صناعاتها النووية، معلنا تدشين 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لدى 200 مركز علاجي داخل البلاد. وأشار بهادري جهرمي إلى مسيرة توطين إنشاء المفاعلات النووية في إيران قائلا أن المضي بهذا الاتجاه سيتيح لنا الانضمام إلى نادي الدول المصنعة لمفاعلات البحوث النووية، وينبئ بمستقبل واعد للصناعة النووية وسائر الصناعات الزراعية والصيدلانية والعلاجية داخل البلاد. أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور انطلاق المرحلة الرئيسية لمناورات إيران المقتدرة يوم غد الاثنين بمنطقة أرس شمال غرب البلاد. وقال العميد باكبور أن المناورات تحمل لدول الجوار رسالة السلام وتعزيز الأمن المستدام، فيما تحذر الأعداء من أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل قاطع على أي تهديد. بدوره اعتبر نائب قائد القوة البرية للحرس العميد علي أكبر بور جامشيديان تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة تهديدا جادا، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين جيوش دول المنطقة سيوفر أرضية مناسبة للدبلوماسية والأمن. أعلنت وكالة الأنباء العراقية عن فتح سلطات البلاد تحقيقا بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بأحد المصارف الحكومية. وأفادت الوكالة بأن وزارة المالية تقدمت بطلب لهيئة النزاهة لمتابعة هذا الملف، فيما لم يتم الكشف عن هوية المتورطين في القضية. وفي سياق متصل اعتبر رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني هذه القضية من أولويات برنامج حكومته مع اتخاذه إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، مؤكدا أنه لن يسمح باستباحة أموال الشعب العراقي. للاطلاع على مستجدات الساحة العراقية تابعوا هذا التقرير.
خطوات متسارعة وثابتة لمحمد شياع السوداني نحو تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب العراقيين. ولعلمه بحال الناس، قرر السوداني التركيز في برنامجه الحكومي على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى تبني إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل. لكن الطريق أمام هذه المشاريع قد لا يكون معبدا باليسر والسهولة نتيجة تبعات متوارثة منذ عقود وفي مقدمتها الفساد. ومن هنا رفع السوداني شعار محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وذكر في تغريدة أن هذا الملف سيكون في أولويات برنامجه، مؤكدا رفضه أن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين. وفي ظل ما يشهده العراق من تشابك في توجه ومواقف الكتل والقوى السياسية، شدد السوداني على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل للوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. وبحسب محللين، فإن كلام السوداني يقرأ على أنه قد يكون بمثابة دعوة للتيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة، كما ورد على لسان محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، خاصة وأنه شدد قبل أيام على أن حكومته ستسعى إلى إجراء انتخابات محلية ونيابية في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين. ولأن التأخير لا يصب في صالح العراقيين، ذكر النائب علي الدلفي أن السوداني سيقدم تشكيلته الحكومية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتا إلى أن إجماع الكتل السياسية على السوداني سيسرع في تشكيل الحكومة. وفي حال تمكن السوداني من تعزيز روابط بلاده مع المجتمع الدولي والإقليمي والتغلب على الفساد الداخلي، فإن ذلك سيفتح أمامه آفاقا عديدة لتعزيز شعبيته في الشارع العراقي المتعطش للإصلاح.
نفذ الطيران الحربي الروسي غارات استهدفت معسكرات تدريب لمواقع إرهابيين في منطقتي عفرين وأعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأكدت مصادر إعلامية أن العمليات أدت إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة العشرات كحصيلة أولية، مبينة أن الغارات ألحقت خسائر مادية كبيرة بالأسلحة والذخائر لدى الجماعات المسلحة. وعقب الهجوم أقدمت هذه العصابات على إخلاء عدد من معسكراتها الرئيسة بمنطقتي عفرين وأعزاز والانتقال إلى نقاط أخرى تحسبا لتجدد الغارات. بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين السورية ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفاؤها بمد نفوذها إلى بلدة كفرجن البوابة الرئيسية لمدينة أعزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث. تفاصيل المستجدات الميدانية في هذه المنطقة في هذا التقرير.
بالرغم من الهدوء الحذر الذي يلف مدينة عفرين ومحيطها، فشلت جبهة النصرة وحلفائها في مد نفوذها إلى بلدة كفرجن البوابة الرئيسية لمدينة عزاز، بالرغم من الهجمات المتتالية والاشتباكات العنيفة مع مسلحي ما يسمى بالفيلق الثالث، في مسعى للسيطرة على البلدة الاستراتيجية التي تشكل الخط الدفاعي الأول عن مدينة عزاز من جهة الغرب، بعد أن استخدمت المجموعات المسلحة تعزيزات من عزاز إلى محيط البلدة.
بعد السيطرة الكاملة لجبهة النصرة على مدينة عفرين والتحشيدات الكبيرة من قبل جبهة النصرة المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، شعر الجانب التركي بأن الصمت لن ينفعه، كون تم تحشيد قوات باتجاه كفر جني وهو المدخل لمدينة عزاز ومن ثم الوصول إلى الباب. هذا الاحتمال يمكن أن يطفي بالتدخل التركي لإيجاد حل توافقي بين الطرفين أدى إلى اتفاق غير معلن.
سيطرة جبهة النصرة على مناطق عفير في حلب الشمالي أدت إلى تغير في خريطة السيطرة وحركة نزوح للأهالي من مناطق النزاع، إضافة إلى عملية أسر متبادلة بين مسلحي الطرفين.
هذا الاقتتال بين تلك الفصائل سبب ضرر كبير للمدنيين، نزوح للمدنيين، تدمير في الأملاك، سرقة الموارد للمدنيين، وازداد الاضطراب في الشمال السوري نتيجة هذه الاقتتالات بين الفصائل المسلحة المدعومة تركيا.
غموض يلف مصير المنطقة التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة المدعومة تركيا مطلع العام 2018 وسط صمت تركي إذا ما يجري وحديث عن اتفاق قريب بين جبهة النصرة والطرف الآخر لتحديد من سيكون المسيطر هناك.
ضبابية في المشهد الميداني بالرغم من الاتفاق الحاصل ما بين جبهة النصرة والمجموعات المسلحة على انسحاب جبهة النصرة من كامل مدينة عفرين بعد معارك طاحنة دامت لأيام.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا تظاهرات حشدة في باريس تطالب باستقالة حكومة ماكرون احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. مسيرات في روما ضد الدعم الإيطالي لأوكرانيا والمطالبة بحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. والبيت الأبيض يؤكد عزم بايدن عدم لقاء ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شهدت العاصمة الفرنسية تظاهرات اليسار وأنصار البيئة احتجاجا على غلاء المعيشة ورفضا لخطط حكومة ماكرون الاقتصادية، وأكدت مصادر خبرية مشاركة عشرات الآلاف من في التظاهرات، وقالت إن موجة الغضب في فرنسا تصاعدت مع انعكاس الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وزيادة التضخم. وقالت المصادر إن أحزاب اليسار طالبت باستقالة حكومة ماكرون ودعت إلى تظاهرات واسعة ودائمة بدءا من الثلاثاء، موضحة أن التظاهرات هي رسالة للاتحاد الأوروبي بأن سياسته بشأن الحرب في أوكرانيا غير ناجحة. يأتي هذا بعد أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا. وحول أزمة الوقود والإضرابات والاحتجاجات في فرنسا إليكم هذا التقرير.
لا تبدو تلك الحشود من المحتجين بعيدة عن ما يجري في المنطقة من تداعيات، حيث باتت الأزمة المعيشية في فرنسا ضاغطة وتنذر بتطورات محمومة. هنا في العاصمة باريس نظم اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون تظاهرة ضد غلاء المعيشة وزيادة التضخم وسط شعارات لأحزاب اليسار طالبت باستقالة الحكومة الفرنسية الحالية، بينما اعتبرت الأخيرة أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إنرجي الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور أمر غير مقبول.
حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل. من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقيات لتحسين الأجور في الشركات.
تظاهرة الأحد التي دعا إليها تحالف الأحزاب اليسارية تأتي على وقع إضراب واسع في قطاع النفط الذي أدى إلى توقف الشركات عن إمداد محطات الوقود بالمادة وشل قطاعات واسعة في البلاد. الشرطة التي انتشرت في شوارع العاصمة عبرت عن مخاوفها من قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة. لكن الحكومة الفرنسية انتقدت استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبير من قطاعات الاقتصاد. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليلة الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال، لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بتقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط بموازاة التضخم الحاصل. وعلى ضوء الأزمة يعتزم اتحاد العمال مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم التعبئة والإضراب لمختلف القطاعات، والذي دعت إليه أيضا نقابات القوى العاملة ومتضامنون والفيدرالية النقابية المتحدة في تحدي جديد للحكومة الفرنسية. تلك التحركات الاحتجاجية تأتي بموازاة إضراب ثلاث مصاف للنفط وخمسة مستودعات كبيرة، ما أدى إلى أزمة محروقات حيث اصطفت السيارات لمئات الأمتار ولساعات عديدة، الأمر الذي أشاع حالة استياء واسعة بين الفرنسيين، بينما الحلول الحكومية لا تزال بعيدة في ظل التعنت الواضح من قبل الطرفين.
خرجت في العاصمة الإيطالية مظاهرات احتجاجية ضد سياسة الحكومة الرسمية تجاه الحرب في أوكرانيا وضد الالتزام بتوجه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وانتقد المتظاهرون بشدة سياسة روما حول تزويد كييف بالأسلحة والمساعدات المالية التي تؤثر على الاقتصاد الإيطالي، وطالبوا حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بترك إيطاليا وشأنها، داعين حكومة بلادهم للتركيز على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد. وبحسب استطلاعات الرأي يعارض 60% من الإيطاليين تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو منحها المزيد من المساعدات المالية. أكدت حركة حماس أهمية الإبقاء على حالة الاستنفار والرباط بساحات المسجد الأقصى جراء مواصلة الاحتلال الصهيوني عدوانه واقتحاماته للمسجد الشريف. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أوضح أن الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته لحماية الأرض والمقدسات، مؤكدا على عدم التراجع حتى طرد المحتل وإفشال مخططات التهويد والتقسيم. واعتبر القانوع إحياء الصهاينة لأعياد اليهودية باقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي وإغلاقهما أمام المصلين مع حرق نسخ من المصحف الشريف خطوات تنذر بحرب دينية يتحمل الكيان الغاصب تبعاتها. كما واقتحم مئات المستوطنين واليهود والمتشددين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الشرطة. وفيما يتعلق بأهداف الاحتلال من إقامة هذه الجولات والطقوس نتوقف معا وهذا التقرير.
تحت ما يعرف فرحة الثورة لدى الشعب اليهودي اقتحم المئات من المستوطنين واليهود المتشددين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية، البعض منهم ولأول مرة قاموا بلباس كهنوتي وأدوا الطقوس الخاصة بهذا العيد.
في السنين السابقة كانت الأعداد في الأعياد عندهم في كانت أعلى بكتير، كانت وجوه كتيرة. في الوقت الحالي احنا بنعرف قاعدين وشايفين بيدخلوا المجموعة، تدخل من باب المغاربة بتلف لفة في ساحات المسجد الأقصى، بتطلع من باب السلسلة، بيعودوا نفسهم بيدخلوا من باب المغاربة عشان هم يعملوا عدد.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولتأمين اقتحامات المستوطنين فرضت طوق أمني على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية، كما منعت دخول الشباب للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 50 ناشط شبابي مقدسي من البلدة القديمة وباقي أحياء المدينة، وكل ذلك لتوفير إدخال أفواج المستوطنين لحائط البراق وصولا للمسجد الأقصى المبارك.
تواجد الكثير طبعا يعني مش شرط يعني الضرب، وهذا تواجدهم طبعا يغيظ العدو الصهيوني، يغيظ اليهود طبعا ادعوهم رابطهم، حتى بجوز لما يكون في رباط كثير يبطل يدخلوا ان شاء الله، وما نخاف ما نخاف يعني هذا رباط واجب على كل فرد عين علينا الرابط.
ويمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بحالة من القلق والإرباك في ظل تصاعد عمليات المقاومة المسلحة والمواجهات الشعبية وفشل المنظومة الأمنية للكيان بالسيطرة عليها.
ما يحاول تثبيت من خلال هذه الأفواج الكبيرة للمستوطنين بالمسجد الأقصى المبارك هو التقسيم الزمني والمكاني، لكن ذلك يفشل بثبات المرابطين والتصدي للمستوطنين واقتحاماتهم.
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط. وأوضح المرتضى أنه ما زالت هناك عوائق وإشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي وعدنا بمعالجتها. وبين أن الزيارتين المتبادلتين بين صنعاء والرياض كان لهما نتائج إيجابية عبر معالجة جزء كبير من الإشكاليات المتعلقة بملف الأسرى. وحول هذه الزيارات المتبادلة وتداعياتها ومستجداتها نستمع لهذا التقرير.
تقدم مهم في ملف الأسرى والمحتجزين أحدثته الزيارات الأخيرة المتبادلة بين صنعاء والرياض، فالمعنيون هنا يتحدثون عن نتائج إيجابية خرجت بها هذه الزيارات، منها التوقيع على قائمة أخيرة لتبادل الأسرى بين الجانبين بعد حل أغلب الإشكاليات في هذا الملف، وقيام الوفدين اليمني والسعودي بتصحيح قاعدة البيانات التي كانت سببا لعرقلة تنفيذ الاتفاق السابق.
كان هناك خطوات إيجابية وكان هناك تقدم، وتم زيارة هذه السجون حتى في السعودية، ونأمل أن يكون هناك زيارة مماثلة في السجون مع مرتزقة العدوان اليمنيين.
وتأمل لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أن تسهم هذه الخطوة في معالجة التعقيدات الماثلة أمام ملف الأسرى منذ أشهر عديدة، وأن تعقبها زيارات مماثلة بين طرف صنعاء والأطراف اليمنية الأخرى التي ما زالت بحسب السلطة هنا تضع الكثير من العوائق والإشكالات أمام نجاح هذا الملف الإنساني وتنفيذ اتفاقاته.
يتحمل مسؤولية عرقلة ملف الأسرى هو تحالف العدوان ومرتزقة، في كل مرة كان يصل الاتفاق فيها على يعني الإفراج عن عدد معين، في آخر لحظة تأتي يعني إشكالات وما متعلقة بالأسماء أو بالقوائم أو بغير ذلك، فلذلك هم يتحملوا المسؤولية على كل حال.
وسبق أن أرجعت قيادات صنعاء تعثر ملف الأسرى إلى تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاقات الموقع عليها في مفاوضات الأردن أو التبادلات التي تم التفاهم بشأنها محليا، لكن ينظر إلى الزيارات الأخيرة بين صنعاء والرياض أنها كسرت حالة الجمود في هذا الملف، بما قد ينعكس إيجابا على المباحثات المتعلقة بتمديد الهدنة وتعزيز بناء الثقة للتقدم في بقية الملفات العالقة. وفيما تجدد حكومة صنعاء استعدادها للتعاطي مع أي جهود لإنجاح ملف الأسرى، فإنها تؤكد على ضرورة بقاء هذا الملف إنسانيا مستقلا مهما كانت المتغيرات، ودون ربطه بالملفات السياسية أو العسكرية.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لا يعتزم لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين القادمة. وأكد سوليفان أن واشنطن ستعيد تقييم علاقاتها مع الرياض بعد موافقة الأخيرة على قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط الذي يصب لصالح موسكو حسب تعبيره. ويعتبر البيت الأبيض هذا القرار إهانة شخصية لبايدن الذي زار السعودية وطلب منها رفع إنتاجها، الأمر الذي رفضه بن سلمان. بدورها أشادت منظمة أوبك بقرار خفض إنتاج النفط موضحة أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة تقلبات شديدة. قال نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال سننتقل إلى إقرار القوانين ومراسيم الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق السيادي وتعديل الهيكليات المطلوبة للتنقيب. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم أن مخططات الأعداء باتت مكشوفة للشعب الذي سيفوت الفرصة عليهم. حرس الثورة يطلق مناورات برية في شمال غرب إيران يوم غد ويحذر من التواجد الصهيوني بالمنطقة. والطيران الحربي الروسي السوري ينفذ ضربات مشتركة لمواقع إرهابيين في ريف حلب. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجينا أن نقدم لكم ما يوفر لكم الفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، التعامل مع المواد الكيميائية له كلمة الفصل في علم الكيمياء، وعدد النساء اللواتي دخلن هذا الفرع واللواتي حزن المراتب العليا ليس بالقليل، ورغم وجود هؤلاء العلماء إلا أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين بلدان المنطقة من حيث النمو العلمي في الكثير من العلوم، ويعد علم الكيمياء الأكثر تطورا في هذا البلد من العلوم الأخرى، ويعود حوالي 20% من الإنتاج العلمي في إيران إلى الكيمياء. وبسبب اعتماد اقتصاد البلد على النفط والغاز والبتروكيميائيات والمناجم، تعتبر الكيمياء من أهم العلوم في إيران، حيث كانت النجاحات العلمية البحثية في هذا الفرع لافتة إلى حد كبير في إيران. وعلى حد قول الأخصائيين في العلوم الأساسية، فإن جامعات إيران تعمل في بعض المجالات البحثية الكيميائية في حدود العلم.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت الدكتورة أفسانة صفوي عام 1955 في مدينة شيراز، وهي من الرواد في علم الكيمياء في جامعة شيراز. وفي العام 1978 نجحت في نيل الماجستير، وأنهت سنة 1981 رسالة الدكتوراه في فرع الكيمياء التحليلية في جامعة بيرمنغام البريطانية، وعرفت كأول امرأة إيرانية بلغت درجة الأستاذية في العلوم الأساسية.
وتعتبر الدكتورة أفسانة صفوي من الوجوه الخالدة في المهرجان السادس للشخصيات الخالدة والمختارة من قبل جمعية علم الكيمياء الإيرانية، وقد نشرت هذه السيدة الإيرانية المتخصصة حتى اليوم أكثر من 270 مقالة في المجالات الدولية المحكمة، كما قدمت 250 مقالة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وقد كان لهذه المقالات الكثير من الإرجاعات، وحازت لقب الأفضلية لعدة مرات في المؤتمرات المختلفة. كما نالت الدكتورة صفوي جائزة البروفيسور عبد السلام العلمية الدولية في إيطاليا في فرع الكيمياء، وعرفت كأكثر نساء بلدان العالم الثالث تأليفا للمقالات، وفازت بوسام العلم والمعرفة للعام 2004، وحازت على لقب الأستاذ النموذجي في البلد، وحصلت على عدة منح دراسية وأوسمة وجوائز علمية داخلية وخارجية، منها منحة هامبوست من ألمانيا.
ومن نشاطاتها الأخرى عضويتها في لجان تحرير مجلتي العلوم والتكنولوجيا الإيرانية، وتقديم الخدمات كمستشارة للمديرية العامة للبيئة في محافظة فارس، والتحكيم بخصوص مقالات المجلات الدولية المحكمة. كما نالت الدكتورة أفسانة صفوي في العام 2018 جائزة الأكاديمية الدولية للعلوم، وتم ترشيحها لنيل جائزة أكاديمية ميدال ليكتشر.
مستمعينا الكرام، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. نتناول اليوم حياة وشخصية الأستاذة أفسانة صفوي.
مستمعينا الكرام، لم تقتصر الأوقات التي خصصتها السيدة أفسانة صفوي في مجال علم الكيمياء على مرحلة الدراسة وحسب، وإنما كانت تخصص الكثير من الوقت أيضا للعمل العلمي في البيت بعد إنهائها لمرحلة الدكتوراه. وحينما كانت تسنح لها الفرصة كانت تبادر إلى تصحيح مقالات الطلاب وقراءة أطروحاتهم والإجابة على أسئلتهم العلمية، وما تزال تدرس في الجامعة كأستاذة من الدرجة الأولى والطلاب على اتصال بها حتى وقت متأخر من الليل.
نعم، وتقول الدكتورة صفوي في هذا المجال: أرى أن خدمة الوطن هي الهدف الأكثر قدسية، وقد سعيت باعتباري عضوا في المجتمع الإيراني ومن منطلق التعليم لأن أخدم الجيل الشاب من الطلاب، والمفخرة الكبرى في حياتي العلمية هي مشاهدتي لنجاحات طلابي في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية المختلفة. أنا منشغلة بالعمل في الجامعة من 6 إلى 7 ساعات، وهو الوقت نفسه الذي أخصصه للبيت، وقد شاركت فيما عدا ذلك في الكثير من المؤتمرات الدولية المختلفة في البلدان الأوروبية وكذلك في المؤتمرات الداخلية، وكل ذلك يتطلب دعم الأسرة، وقد منحني الله هذه النعمة.
أيها الأحبة، تتحدث السيدة أفسانة صفوي عن خصوصيات المرأة الناجحة وتؤكد في هذا الصدد قائلة: أرى أن طرق نجاح المرأة في المجتمع لا تختلف عن الرجل، لأن الإنسان الناجح هو الشخص الذي يسعى لتحقيق هدف محدد في الحياة ويخطط له بشكل صحيح ويبذل جهده في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدفه. وفضلا عن ذلك، فإن الشيء الذي يعين الإنسان كثيرا في طريق بلوغ النجاح هو التوكل على الله والإيمان بأن من جد وجد. وعلى سبيل المثال، فقد يواجه كل إنسان في حياته ظروفا صعبة قد تدفعه إلى اليأس رغم سعيه وجهوده الحثيثة، وهنا يؤدي التوكل على الله دوره في خلق الأمل للإنسان.
نعم علياء، وتضيف الدكتورة أفسانة صفوي قائلة: لدينا شواهد غاية في الوضوح على أن المرأة في مجتمعنا برزت في المجالات العلمية والثقافية والفنية، وبلغت حالة الثقة بالنفس في الحضور الفاعل في هذه المجالات. علينا أن نعزز مظاهر الثقة بالنفس كي نرى المزيد من نجاحات المرأة الإيرانية في مجالات المجتمع المختلفة. ولحسن الحظ فقد تهيأت أرضية النمو والنشاط، وأنا شخصيا لم أواجه أبدا باعتبار امرأة عقبات أكثر مما واجهه زملائي الرجال ولم أشعر بها.
وتعرب الدكتورة أفسانة صفوي فيما يتعلق بأهمية علم الكيمياء بقولها: إن دراسة حركة البلدان النامية والأهداف التي تحددها لنفسها تظهر أن إيلاء الأهمية للعلوم الأساسية وخاصة الكيمياء كان من بين أسباب نموها وتطورها، لأن هذا القسم من العلوم يمثل البنية التحتية والأساسية للعلوم التقنية والهندسية والزراعة والطب وغير ذلك. إن الكيمياء هي فرع من العلوم، وهي تتعامل مع تركيبات المواد وبنيتها وخصائصها وردود فعلها وسلوكها، ولذلك تعتبر الكيمياء علما مركزيا وأساسيا. وهذا العلم يمثل ضرورة حياتنا اليومية، وله حضور في الطعام الذي نتناوله والهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، وكل شيء هو نتيجة للتفاعلات والعمليات الكيميائية. وبالتالي فإن علم الكيمياء من شأنه أن يوفر لنا العلم والوعي الذي نحتاجه لتطوير التكنولوجيا اللازمة في طريق الوصول إلى عالم مستقر.
مع مستمعينا الأفاضل، تقبلوا منا كل شكر والامتنان على حسن المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا الشهر العظيم، شهر الرحمن. أحبتي المستمعين الأفاضل، نرحب بكم وحلقة أخرى من برنامج في طريق السعادة. عزيزي المستمع، ذهب رجل إلى قارئة الفنجان يسألها عن حظه، فقالت له: ستظل فقيرا بائسا حتى الأربعين من عمرك. فقال الرجل في شيء من الأمل والرجاء: ثم ماذا بعد الأربعين؟ فأجابته: بعد الأربعين تكون قد تعودت على هذه الحياة فتقنع بها وتهدأ. عزيزي المستمع، أيحسن بالمرء أن يظل طوال حياته بائسا فقيرا؟ أم تريد أن تعرف كيف تكون في الحياة سعيدا ناجحا؟ على جوابك هذا يتوقف مصيرك، كما يتوقف عليه أن تعرف كيف تكون اليوم أسعد منك في الأمس، وكيف تكون في غدك أسعد منك في اليوم. إن كل إنسان عزيزي المستمع يحلم بالنجاح ويخاف الفشل، وكل إنسان سوي يحلم بالثروة والمجد والتفوق والبيت السعيد. ترى ما المقصود بالنجاح؟ وماذا يعني الفشل؟ وهل يدفع النجاح أحيانا إلى الفشل؟ وهل يدفع الفشل أحيانا للنجاح؟ وكيف؟ عزيزي المستمع، لا يوجد هناك تعريف جامع مانع للنجاح، لكن المتفق عليه أن النجاح هو تحقيق الهدف، فالعملية الجراحية الناجحة هي التي تؤدي للشفاء والنجاة من آلام المرض. فالهدف هنا هو الشفاء، والنجاح في الدراسة هو التفوق في التحصيل والوصول إلى نهاية المراحل الدراسية استعدادا لمواجهة الحياة العملية، ونجاح في التجارة هو تحقيق الربح والتقدم من حسن إلى أحسن. فالنجاح في جميع هذه الحالات عزيزي المستمع هو تحقيق الهدف، والمقصود هنا بالنجاح هو النجاح المستمر غير الوقتي. فقد يخفق الطالب الناجح في اختبار ما لكنه ينجح بعد ذلك، وقد يخسر التاجر في صفقة لكنه يعود فيعوض خسارته فنقول إنه ناجح. فالتجارة عزيزي المستمع ربح وخسارة، ولا يوجد شيء مضمون دائما، والحياة كلها لم تكن يوما دار راحة تامة ليس فيها ألم وصداع. فالحياة صراع عزيزي المستمع، والحياة جهاد وكفاح وعمل، وكذلك الحياة يتعاقب فيها الليل والنهار والصيف والشتاء والصحو والمطر والأرض، تجلب أحيانا وينقطع المطر ثم يهطل السحاب وتخضر الأرض ويورق الشجر وينضج الثمر. فليس هناك نجاح تام في كل شؤون الحياة، فقد ينجح الإنسان عزيز المستمع في عمله نجاحا باهرا، لكنه قد يفشل في تربية أولاده فشلا ذريعا. عزيزي المستمع، إن مقياس النجاح يختلف من مجتمع إلى آخر، فمجتمع يمجد القوة، ومجتمع يمجد الثروة، ومجتمع يمجد أعمال الخير، خدمة الآخرين وأصلاح ذات البين ومساعدة الفقراء وإعانة الضعفاء. كما يختلف مقياس النجاح من فرد لآخر بحسب القيمة التي يؤمن بها الشخص. فهناك طبيب ناجح يقيس درجة نجاحه بمقدار المال الذي يدر عليه عمله، وهناك طبيب يقيس نجاحه بمدى نجاحه في علاج مرضاه مع رعاية الفقراء وعلاجهم مجانا بل تقديم الدواء لهم. لكن على كل حال، فإن النجاح هو الوصول إلى الهدف، والنجاح هو جني الأرباح، ولكن مفهوم الربح يختلف من مجتمع لآخر. مفهوم الربح في الغرب هو زيادة الثروة وادخار الأرصدة في البنوك بغض النظر عن مصدر الثروة وعن طرق إنفاقها، بينما في المجتمع الإسلامي عزيزي المستمع مفهوم الربح هو زيادة الثروة بطريق مشروع وإنفاق المال لإسعاد الآخرين، والمال الحلال هو الهدف وليس جمع المال بأي وسيلة. كيف يحدد الإنسان هدفه؟ عزيزي المستمع، هناك عدة عوامل تؤثر في اختيار الإنسان لهدفه في الحياة، أهمها الإيمان والثقافة والعلم والمبادئ والقيم والتربية الصحيحة. والقيم عزيزي المستمع هي الأعمال الصالحة التي يقيمها الناس، مثل الأمانة، الشهامة، الشرف، التواضع، محبة الآخرين، مساعدة المحتاجين، وهذه القيم تنمو مع الإنسان إذ يحصل عليها من المجتمع الذي يعيش فيه، ونقصد بالمجتمع البيت، المدرسة، الجامعة، محل العمل، الأصدقاء والمسجد. مستمعينا الأعزاء، النجاح في الحياة يحتاج إلى رغبة قوية وإلى دافع ذاتي يحث الإنسان على مواصلة السعي رغم الصعاب التي تعترضه ورغم الفشل في بداية العمل، ويحتاج الإنسان إلى الأمل ونبذ اليأس والثقة التامة بالقدرات والمواهب التي يتمتع بها الفرد. الذي يخوض معركة ولا يثق بالنصر، عزيزي المستمع، لا ينتصر. ومن يدخل الامتحان ويعتقد أن الأسئلة صعبة قد لا ينجح، لأن الوهم وهم الفشل إذا سيطر على الإنسان فإنه يمنعه من تحقيق النجاح. فمن لدغته حية ودخل في روعه فإنه يموت لا محالة. فمهما عولج لا يشفى، لأن وهم الموت سيطر عليه. أما إذا تفاءل وتخيل الشفاء فإن فرص الحياة والشفاء تكون أكثر، وجهاز المناعة النفيس، عزيزي المستمع، يعطي ثقة بالعافية والصحة. عزيزي المستمع، لكي تنجح في الحياة وتقاوم الفشل، ابدأ بقبول نفسك وثق بقدراتك ومواهبك. يقول علماء النفس إن كل إنسان هو شخص فريد في نوعه، له شخصيته المستقلة وله ميزاته وعيوبه الخاصة، وبناء على هذا أنت لست مثل فلان ولن تكون تماما مثل أي شخص آخر. أنت أيضا لست أقل من فلان ولا أرفع من أي إنسان آخر، بل أنت ببساطة أنت نفسك. إذن عزيزي المستمع، إذا أردت أن تتقدم في حياتك وأن تنجح في مضمار الحياة، ابدأ بقبول نفسك وثق بقدراتك، واصرف عن ذهنك أي شعور بالنقص نحو أي كان، فهذا مهم جدا لك. اتجه بالأحرى إلى ميزاتك الخاصة وتعلم كيف تستغلها. عزيزي المستمع، الإنسان الناجح يتوقع النجاح بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق به. هل لاحظت أن الطفل الصغير كيف يتعلق بثياب أمه طوال الوقت؟ ذلك لأنه لا يشعر بالأمن والطمأنينة إلا بجانبها. وبالنسبة إلى الكبير فإنه لا ملجأ له في المواقف الصعبة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم عزيزي المستمع، عندما يكون على وشك الغرق في البحر أو محاطا بالنار من كل جانب، فإن أول شيء يقفز إلى أذهاننا هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لينجينا من هذا الخطر. لماذا؟ لأننا موقنون في قرارة أنفسنا أنه تعالى فقط هو القادر على نجاتنا. لا أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة. فإذا أردنا النجاح عزيزي المستمع في حياتنا، فما علينا إلا أن نسعى في العمل ونتوكل على الله لنقوي إيماننا به ونتعلق بخالقنا وندعوه، فإنه سبحانه هو المتصرف في خلقه كيف يشاء، وأنه وحده سبحانه القادر على مساعدتنا في المواقف الصعبة. نعم، السعادة مطلب الجميع عزيزي المستمع، ويمكن تحقيقها بتغيير ذواتنا. قرار السعادة يتخذه الإنسان نفسه، بأن يدرب ذاته على الاستفادة من قواه وقدراته. اغتنم عزيزي المستمع كل فرصة لتقوية أملك في النجاح. يقول المثل الأندونيسي عزيزي المستمع: ما لم ترفع يدك إلى السماء لم ترتفع عن الأرض. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، في ختام هذا اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
غشاء